الله بأمر معلوم الدين بالضرورة، ما هو القيد لهذا المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني نريد قيدا واضحا عن هذا الأمر.
في زعمي أنا أنني أجبت عن هذا الأمر، ولكن لا بأس من إعادته أولا ثم من ضرب بعض الأمثلة الموضحة له ثانيا. قلت هو الأمر الذي يشترك في معرفته كل مسلم، لا فرق بين عالم متعلم أو بين أمي جاهل ومثقف عالم. وضربت على ذلك مثلا الخمر، وقلت إنها محرمة بالإجماع، أي لأنها معلوم حرمتها بالضرورة من الدين. وضربت مثالا معاكسا له الدخان، وقلت إنه لا يمكن أن يقال أن الدخان مجمع على تحريمه أو على إباحته أو على القول بكراهته. أليس هذا كان يعني مذكورا سابقا؟ نعم
ذكرت الأمثلة أما لم تذكر
ما أعتقد. والله
ذكر يا أصبر شوي الله يهديك. لم أذكر ماذا؟
ذكرت الأمثلة ولكن فيما أعتقد أنا ما سمعت أنك ذكرت أن هذا هو القيد، يعني أو ما ذكرت
قاعدة
أو ما ذكرت استواء الجاهل والعالم في هذه المسألة.
أنا فسرت أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، واضح هذا عندك؟
نعم.
أي ثم فسرت الواضح من المعلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا المثال الذي يشترك في معرفته العالم والجاهل، أليس كذلك؟
وذكرت الخمر كذلك.
نعم.
هذا هو المثال.
نعم.
إذن أنا فسرت ما هو.
نعم.
واضح؟
نعم.
طيب ذكرت في هذه الجلسة الآن أنه لا بأس من توضيح الأمر بزيادة لبيان ما فائدة هذا التعريف، وهو اشتراك الأمي الجاهل مع العالم في معرفة كون هذا الشيء معلوما من الدين بالضرورة، وهو الإجماع الذي يمكن تصوره. قلت لابد من توضيح ذلك بمثال أو بعض الأمثلة. كلنا يعلم أن هناك ممن يدخل في دائرة الأمة الإسلامية فرق عديدة تعرف بأنها من الفرق الضالة، لكنها مع ذلك لا تخرج عن كونها من الأمة الإسلامية. هذا أظن معروف وحاضر في ذهنك تماما، ماشي؟ طيب بماذا انحرفت هذه الفرق التي وصفناها بالضلالة من جهة، وبكونها من الأمة الإسلامية من جهة أخرى، بماذا انحرفت؟ هل أنكرت نصا من القرآن الكريم؟ الجواب لا، لأنها لو أنكرت نصا من القرآن الكريم لم تزل في دائرة الأمة الإسلامية، صح؟ طيب إذا ما هو سبب ضلالها؟ الجواب أنها جاءت إلى بعض النصوص التي جرى المسلمون جميعا على تفسيرها على وجه فهم تأولوها على وجه آخر، فلم يلتفتوا إلى جريان عمل المسلمين في فهم تلك الآية، لم يجروا معهم بل شذوا عنهم. فهم من ناحية التقوا مع المسلمين في إيمانهم بالآية، واختلفوا عنهم في تأويلهم للآية تأويلا خارجا عما تلقته الأمة بالقبول خلفا عن سلف. فأنت مثلا تعرف إنكار المعتزلة ثم الخوارج ثم إباضية اليوم في عمان وأمثالها لإنكار ما ثبت عندنا كتابا وسنة من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، قد أنكروا ذلك لكنهم ما تجرؤوا ولن يتجرؤوا إن شاء الله على أن ينكروا مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكنهم تجرؤوا فعلا على تأويلها بغير ما جاء تفسيره عن السلف الصالح ومن جاء بعده من المسلمين، فضلا عن إنكارهم للأحاديث المؤيدة لما دلت عليه ظاهر هذه الآية وسواها مما في القرآن، كمثل قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الآية في صحيح مسلم: الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. كل هذا أنكره تلك الفرق الضالة، ولا نتوسع في الفرق القديمة ومن حرفوا فيه عن جادة المسلمين في فهم النصوص الثابتة في القرآن فضلا عن السنة. نعالج الآن مثالا من واقعنا في زمننا هذا. لابد أنك سمعت عن طائفة يعرفون اليوم بالقاديانيين أو بالقاديانية، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين، وتسميتهم هذه لأنفسهم هو من تدليسهم وتضليلهم لجماعة المسلمين، وذلك لأنهم يعنون بهذه النسبة الأحمديين نسبة إلى نبيهم المزعوم الذين سموه بأحمد ميرزا غلام القادياني، بينما هو ليس اسمه، إنما اسمه غلام أحمد القادياني، فحذفوا كلمة غلام وهي في ترجمة وين هذا اللي بيخدمكم يمكن يعرف هذه كلمة غلام بمعنى فيما أفهم أنا خادم، خادم، فهو اسم خادم أحمد أي نبينا عليه السلام، لكن من ضلاله أنه مع الزمن أخذ يرفع من كتبه لفظ غلام فيبقى أحمد. لماذا؟ ليحمل عليه على نفسه قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مين هذا أحمد؟ مش نبينا نحن، لا هو هذا الغلام. هذا من تدجيل نبيهم الكاذب أولا، ثم من تدجيلهم هم تبع له ثانيا على العالم الإسلامي. أما تسميتهم بالقاديانية أو القاديانيين فهي نسبة صحيحة، لأنها البلدة التي نشأ فيها هذا الغلام ودعا الناس أولا إلى أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان، ثم ارتقى في الضلال فزعم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى الأحاديث فيحرفها فيقول في قول عليه السلام: لينزلن فيكم عيسى بن مريم، لينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم، مش عيسى نفسه، مثيل عيسى. ومن هو المثيل؟ هو يعني هكذا كان يتأول النصوص. الشاهد هذا رجل ادعى النبوة واتبعه على ذلك الألوف المؤلفة، لم نقل الملالين المملينة. هل لأنه أنكر آية في القرآن؟ الجواب لا، ولكنه في الحقيقة عبث بآية بل آيات كريمة في القرآن، وذلك من حيث تأويله إياها تأويلا مخالفا لإجماع المسلمين، أي مخالفا لما علم من الدين بالضرورة. فلو سألت اليوم أي مسلم مهما كان منحطا في الجهل بل حتى وفي الضلال، إيش رأيك؟ هل يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، نبينا هو آخر الأنبياء، وهذا منصوص في القرآن الكريم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت مصرحة بأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فإذا كيف انحرف هؤلاء عن المسلمين وخرجوا عن الدائرة الإسلامية؟ ليس كسائر الملل التي أو الفرق التي أشرنا إليها في مطلع كلامنا هذا، ذلك لأنهم خرقوا إجماع المسلمين من يوم ادعى نبيهم الكاذب تلك الدعوة الكاذبة، وهي أنه نبي موحى إلى الله عز وجل إليه بكتاب اسمه حقيقة الوحي، وهذا كتاب مطبوع. ومن كلامه المزعوم هناك مما أوحي إليه وبقي في ذهني منذ 30 سنة أو أكثر: يا أحمد، أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي. التوحيد هو هذا بما زعمه وحيا من الله إليه. ماذا فعل بقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قالوا في كتبهم: ما فهم المسلمون هذه الآية على فهمها الصحيح، أنها لا تعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما معنى الآية خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، فالرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء وهو أفضلهم. ولكن لا يعني أنه ما في نبي بعد منه. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه الذي جرى عليه المسلمون جميعا، لا فرق كما قلنا آنفا بين عالم وجاهل، أي إنهم خالفوا ما وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الأحاديث وما أكثرها مما يصادم دعواهم بنبوة هذا الدجال، أيضا فعلوا فيها لعبتهم في الآية الكريمة، فقالوا في حديث لا نبي بعدي أي لا نبي معي. أما بعد وفاة الرسول عليه السلام فلا ينكر هذا النص بأن هناك أنبياء يأتون من بعده عليه السلام، ولذلك هو صرح بأنه يأتي بعد الرسول أنبياء كثيرون وهو أول هؤلاء الأنبياء. من هنا يظهر لك قيمة الإجماع المساوي للمعلوم من الدين والضرورة، وهو اشتراك الأمة كلها في هذا المفهوم الصحيح التي تلقته الأمة خلفا عن سلف. هذا ما أردت بيانه زيادة عما سبق، ولعل في ذلك بلاغا مبينا. وإياكم إن شاء الله. ولا يعني تصيحا بعكس الأول.